فيا أيها الإخوة الكرام، وصلنا في كتاب حقائق عن التصوف باب المنهج العملي في التصوف، وذكر شيخنا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أن أول السلوك في طريق القوم أن تختار الصحبة الصالحة. الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، والطبع يسرق من الطبع من حيث يدري الإنسان ومن حيث لا يدري، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص في النفس على ذلك، مجالسة الزاهدين في الحياة الدنيا يسري على هذا الجليس حال هؤلاء، مجالسة الأخيار تجعل المجالسة بإذن الله من الأخيار، مجالسة العلماء العارفين بالله تجعل الجليس منهم بإذن الله عز وجل. لذلك كان المربون يهتمون اهتماما شديدا بالغا في توجيه من يربون على مجالسة العلماء، على مجالسة الصالحين. هذا سيدنا لقمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول لولده: يا بني، في أجمل من هذه الكلمة أن يقول لك والدك يا بني، وأن يقول لك شيخك يا بني. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال هذا لبعض أصحابه الكرام، وكل مرب يخاطب المربى بهذه الألفاظ اللطيفة الرقيقة ملانت كلمته وجبت محبته. يقول له سيدنا لقمان: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قال له: يا بني، جالس إيش؟ العلماء. ما قال له جالس الأنترنت، وما قال له جالس النت وتعلم العلم من خلال الأنترنت، جالس العلماء، لأنك تتأثر من العلماء بلحظهم كما تتأثر بلفظهم كما تتأثر بحالهم. لذلك تنبه يا أخي الكريم كيف تأخذ العلم، لا تأخذ العلم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. قال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، تعلم الأدب معهم كما علم سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام الأمة كيف تكون جلسة المتعلم. سيدنا عمر رضي الله عنه الحديث تعرفونه جميعا، عندما كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل سيدنا جبريل وهم لا يعرفونه، يقول سيدنا عمر: فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. هذا أول درس عملي، أن تأتي لمجالس العلم بالثياب النظيفة، بالثياب النظيفة، وأن تهتم بثيابك كما تهتم بقلبك، وأن تهتم بقلبك كما تهتم بثوبك. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، ووضع كفيه على فخذيه. سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وضع كفيه على فخذيه ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وجب على سالك طريق القوم أن يجالس العلماء العاملين، وأن يكون على حذر من مجالسة الجاهلين، لأنه يجهل بصحبتهم، وأن يكون على حذر من مجالسة الغافلين عن مولاهم المتبعين لأهوائهم فيصدونه عن سبيل الله فيردى. لذلك شوفوا الآن الشباب خاصة الضائع اليوم، شو السبب في هذا الضياع؟ الصحبة السيئة، قرناء السوء، مجالسة الذين أغفل الله قلبهم عن ذكر مولانا سبحانه وتعالى. قال تعالى لسيدنا موسى وأخيه هارون، سيدنا هارون عليهما الصلاة والسلام، وعلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاستقيما، وبعدين ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أول سيرك وسلوكك إلى الله أن تجالس الصالحين وألا تجالس الغافلين. فأول الاستقامة صحبة العلماء المرشدين الدالين على الله، والابتعاد عن صحبة الغافلين المتبعين لأهوائهم الذين يريدون الدنيا ولو على حساب دينهم. في ناس بيأكلوا الدنيا على حساب الدين، في إلا ما في، في. ولذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا النداء في القرآن الكريم، أمر أم خبر أم نهي؟ خبر. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إيشو يا رب؟ شو يا رب؟ كن لبيبا وفهم الإشارة، إياك أعني واسمع يا جارة، أي أنت يا أيها المؤمن احذر أن تأكل الدنيا بدينك، لأن هذا شأن أهل الكتاب، يصدون عن سبيل الله ويوقفون الناس عند أنفسهم. ولذلك عندما ترى رجلا يدعوك لنفسه، وإن كان من العلماء العاملين من العلماء، يدعوك لنفسه ولا يدعوك إلى الله، فهذا إن صح التعبير صيده غير صحيح، لأن الذي يصطاد ينبغي أن يصطاد بأمر سيده، وهيك اللي غلط. الله عز وجل عندما يقول وألقيت عليك محبة مني، وعندما يقول وعلمك ما لم تكن تعلم، ليش؟ عشان دل الناس على الله، مو من أجل أن تأكل تأكل الدنيا بدينك. لذلك قال الله عز وجل لسيدنا موسى ولسيدنا هارون ولا تطع، قال لهما تبارك تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فأول الاستقامة شوي الصحبة الصالحة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. والله عز وجل يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. لذلك سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورحم الله سائر العلماء العاملين الربانيين العارفين بالله يحرضون السالك ويحرضون أبناءهم في النسب وأبناؤهم في التربية، وأبناؤهم في التربية يحرضونهم على الصحبة الصالحة. شيخنا رحمه الله ليثبت لأعداء أهل التصوف أن التصوف مبني على أساس من الكتاب والسنة، فذكر وجوب الصحبة الصالحة وذكر الدليل على ذلك من القرآن ومن السنة، وبعد ذلك ذكر أقوال العلماء والمحدثين والفقهاء. ليش ما اكتفى بذكر القرآن الكريم والسنة حتى يعلمك؟ إذا قال لك العالم العامل بدون أن يذكر لك الدليل قل سمعنا وأطعنا. شلون المريض إذا ذهب إلى الطبيب كتب له وصفة، أجي المريض إذا كانه من أهل الجدل والفزلكة يمسك هيك الراشيتة، قال له دكتور هذا الدواء على أي أساس كتبت لي إياه؟ قال له إيه كمان إيش بدك؟ قال له هذا الدواء الثاني، ليش هذا ثلاث حبات، هذا حبتين، هذا كذا، هذا قبل الطعام هذا بعد الطعام؟ شو بيطلع عليه الطبيب؟ بتحمله أول شيء بتحمله، بعدين إذا كثر الجدل اللي اعطيني الراشيتة، شو قال له الراشيتة؟ وبقول له هيا الإجرة اللي دفعتها ومع السلامة. منروح على أطباء الأبدان وبندفع لهم المال وبدون اعتراض، وعندما نأتي إلى العلماء العاملين المرشدين يدعوننا لوجه الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه سيدي؟ ليش هاي؟ إيش الدليل؟ شيخنا رحمه الله عمال بيبين لك في كتاب حقائق عن التصوف، هذا الكتاب العظيم دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من أقوال العلماء، بعد ذلك لتستسلم لأهل العلم، لتستسلم للعلماء العاملين. طبعا ما ينبغي أن يتخذ الإنسان مرشدا جاهلا، المرشد جاهل يعني على أي شيء بدي يرشدك. من أقوال العلماء الذين ذكرهم لنا شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف قول ابن أبي جمرة الحافظ المحدث الورع أبو محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الاستنباط، استنباط العلماء من الحديث الشريف كما استنبطوا من القرآن العظيم. لذلك الله عز وجل يعني أراحنا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاص، ولكن اعلم لمن تسأل، ما تبرك لي على النت تحط ليك يعني دكتور تسأل النت، يعني عم تسأل جامد فتبقى جامدا، تسأل جامدا فتبقى جامدا. سل الأحياء لعل الله بنور هدايتهم أن تصبح حيا. في الحديث عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. على كل إثناء ربما يمر علينا هذا الحديث الشريف، ولكن أينا يستنبط من هذا الحديث الشريف على وجوب صحبة العلماء؟ يعني بنمر على الحديث، ولكن مرور كرام، يعني ما لنا فهمانين أنه والله استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أذن له، قال له روح جاهد في والديك. ولكن أهل العلم الذين نور الله بصائرهم ونور قلوبهم واتقوا ربنا عز وجل القائل: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمه الله عز وجل ما لم يعلم، وعلمناه من لدنا علما. يقول المحدث الورع أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة رضي الله عنه ورحمه الله، بعد أن شرحه بيّن 10 وجوه له، 10 وجوه في هذا الحديث الشريف. قال: نحن غير أنه أخي استأذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، استنبط 10 وجوه، من جملتها قال في الوجه العاشر: فيه دليل، في هذا الحديث الشريف فيه دليل على أن الدخول في السلوك والمجاهدات السنة فيه أن يكون على يد عارف به، فيرشد إلى ما هو الأصلح فيه والأسد بالنسبة إلى حال السالك. لأن هذا الصحابي رضي الله عنه لما أراد الخروج إلى الجهاد، خروج إلى الجهاد مع مين؟ مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شو يعني خروج مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بده استئذان، بده استئذان من حضرة المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم، من حضرة المزكي. ليش عم يستأذن؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لأن النفس قد تريد حظا من حظوظ الدنيا من خلال امتثال أمر الله، من خلال امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام يكون إلى حظ من حظوظ الدنيا. لذلك جاء مستأذنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيه فائدة وإشارة أنه حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو إلى ذاته الشريفة. لو كان يدعو إلى ذاته الشريفة شو بيقول له؟ أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك، ولا بيسأل عن والده ولا بيسأل عن والدته ولا بيسأل عن أحد. وبكل أسف قد ترى بعض العلماء يزعمون أنه من العلماء، شو بيقول له للمريد؟ يا ابني طاعة شيخك أولى من طاعتك لأبيك. من اللي قال لك الكلام هذا؟ حسن تأدبك مع شيخك أولى من حسن تأدبك مع أبيك. هذا شيخ؟ هذا عالم؟ والله لو كان عالما لما تكلم هذا الكلام أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال بنص القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبعدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. عم يأمر الولد بالكفر: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. شو قال له ربي عز وجل؟ اتفول على هيك أب، وأعرض عن هذا الأب، وهجر هذا الأب. قال له: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو إن ربي عز وجل رجع الولد أرجعه إلى أبيه ولو كان كافرا. المرشد الحق اللي بيربي المريد على أن لا يقطع الصلة مع أبويه وأن يعرف مكانة الأبوين في دين الله عز وجل. وهذا تعلم من مين؟ من المربي الأعظم، من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء يستأذن في الجهاد، قال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هدول لو كانوا الأب والأم بدين يمنعوا الولد من الجهاد وبيسمعوا أنه حضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرجع الولد إلى الأبوين، شو بدي أقول للولد؟ لك روح يا ابني، إيش هو النبي الكريم؟ هذا اللي عمال بوصيك فينا ينبغي أن تهتم به أكثر وينبغي أن تطيعه. لماذا؟ لأنه لا يدعو الناس لنفسه، إنما يدعو إلى الله عز وجل. لذلك يقول الشيخ عبد الله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في هذا الحديث: يرشد إلى ما هو الأصلح فيه والأسد بالنسبة إلى حال السالك. لأن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما أراد الخروج إلى الجهاد لم يستبد برأي نفسه في ذلك حتى استشار من هو أعلم منه وأعرف هذا ما هو في الجهاد الأصغر. الشوي قتال العدو، هذا الجهاد الأصغر، والجهاد الأكبر الشوي جهاد النفس. قال هذا ما هو في الجهاد الأصغر، فكيف به في الجهاد الأكبر؟ جاهد نفسك بإيش؟ بهذا الطريق. لا تجعلوا يا إخوتي مذاكرتكم لشيوخكم بالحديث عن زيد وعمر وفلان قال وفلان فعل، لا تجعل من المذاكرة الغيبة والنميمة من حيث تقصد ومن حيث لا تقصد. لك تروح تذاكر شيخك وتسأل شيخك عن سيرك وسلوكك إلى الله عز وجل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقال الحافظ أبو عبد الله محمد الشهير بابن القيم: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل، ما في واحد بيناتنا إلا مقتدي برجل، صح ولا غلط؟ عم تقلد أحد لما عم تقلد؟ عم تقلد؟ كلنا عم نقلد وأنا عمال بقلد، ما في واحد بيناتنا إلا يقلد. ولكن اعرف لمن تقلد، وهيك وأنت القتيل بأي من أحببته، ما في بيناتنا إلا محب، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. بدك تحب، حب شيء يسوى. بدك تقلد، قلد الكامل لا تقلد الناقص. فتش عن الرجل الذي تريد أن تجعله خليلا. لذلك قال: إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين. يا أيها المتثائب النعسان، أنا النعسان واحد متثائب، جليسك من أهل الذكر أم من أهل الغفلة؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله ما من أحد منا إلا وهو يعلم من هو جليسه، هل هو من أهل الذكر أم من أهل الغفلة؟ قال شو أهل الذكر وأهل الغفلة؟ نص القرآن الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه، هل بدك تقلده وتجالسه وتأخذ منه دينك، هل هو الحاكم عليه الهوى أم الوحي؟ ضبط نفسه بالكتاب والسنة إلا بالهوى. فإن كان الحاكم عليه، اللي بدك تقلده وتجالسه، فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، ولو في عنده علم، ولو في عنده علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ما بدك تأخذ العلم من عالم، خذ العلم من عالم عامل لا يقول إلا ما يفعل. وإلا اندرج تحت قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنا إذا بدي أخذ علمي من عالم لا يعمل، دي أصير أنا عالم عامل؟ أبدا. أتأثر من أستاذي، فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، إلى أن قال: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه اللي عم تابعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه. إذا بشوف عالم عامل ولا يميز في سيره وفي سلوك هذا العالم بين فرض وواجب وسنة، مؤكد وغير مؤكد، كله عنده فرض، كله عنده اتباع. لذلك عندما شهر في بعض الأزمنة رجل أن هذا من الأولياء الكبار، ما يحضرني اسم ذاك العالم العار بالله، فقال لبعض إخوانه: قم بنا إلى هذا الرجل الذي اشتهر بعلم وصلاح لعلنا أن نلتمس منه البركة. هذا شأن الكبار، يجالسون دائما وأبدا يلتمسون الخير والبركة من غيرهم حتى. قال: فلما وصلا إليه وجدوا داخل إلى المسجد، فإذا به يبصق على يمينه عن يمينه. إذا واحد يبصق، يبصق عن يمينه إلا عن يساره؟ عن يساره. هلأ قلت عن يساره هيك، بس من منا يتنبأ إلى هذه السنة؟ من منا؟ فعندما رآه تفل عن يساره قال: ارجع. رجل لا يستأمن على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أيصلح أن يكون وليا؟ شو الميزان الدقيق؟ لذلك انظر عمن تأخذ دينك، علم وعمل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الفقيه المالكي عبد الواحد ابن عاشر في منظومة العقائد وعبادات فقه مالك المسمى المرشد المعين، مبينا ضرورة صحبة الشيخ المرشد وما تنتج عنه من آثار طيبة. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: يصحب شيخا عارف المسالك، يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه. شوفوا بذكر الله وعن النت، عم يشوف هذا اللي عم تستفتيه عن النت، بدك تاخذ رأي فلان وفلان، انت شايفه الا شايف جامد؟ بدك تشوف حي. وهذا ما أكدت عليه في دروس ماضية عندما يقول مولانا عز وجل في كتابه العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. ما قال اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ليش ما قال اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا بد من أن تجد رجلا حيا أمامك. فالصحب الكرام من المهاجرين والأنصار شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام فتأثروا به، التابعون شاهدوا الصحابي، وتابعوا التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. قال: يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه مو إلى نفسه. نحن بدنا صحبة مرشد يوصلنا إلى الله مو إلى ذاته. إلى ذاته مخلوق، ومخلوق مع مخلوق إيش بده ينتفع؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ولكن يوصله إلى مولاه. يحاسب النفس على الأنفاس، لك تصحب شيخ يحاسب النفس على الأنفاس، ويزن الخاطر بالقسطاس، ويحفظ المفروض رأس المال، والنفل ربحه به يوالي. النفل الشيء الزائد يعني. المرشد هيك بده يكون وصفه، مو المرشد يقتصر على الفرائض ويقتصر على ترك الكبائر وبعدين بعد مجلس الذكر وبعد مجلس الطاعة بدأنا بالغيبة والنميمة والسخرية وربما شرب الدخان وربما الغناء وربما وربما، شو بدك تتساءل من هذا الحال؟ ويحفظ المفروض رأس المال، والنفل ربحه به والي، ويكثر الذكر بصف لبه، والعون في جميع ذا بربه، مستمد بربه من ربه عز وجل، يجاهد النفس لرب العالمين، ويتحلى بمقامات اليقين، يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، قلب مفرغ من الأغيار ولا يجد فيه إلا الله، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. يقول الفقيه المالكي عبد الواحد بن عاشر، قال شارح هذه المنظومة الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي في كتابه النور المبين على المرشد المعين، إنه إن من نتائج صحبة الشيخ السالك ما يحصل لمريده من أنه يذكره الله. شيخك بيذكرك الله، ما بيذكرك أن تكون مستكبرا مستعليا. هلا بشوف بالصاحب عالم نفسه كبير يعني ومعجب بعلمه والدنيا ما بتوسعه، بمجرد تتلمذ على ايديه خلاص بدك تتحقق ايش بحاله، من باب ضرب المثل ولا المثل اعلى. واحد بيكون يعني بواب او حاجب عند مسؤول، هالمسؤول شايف نفسه قد الدنيا، الحاجب تبعه كمان قد الدنيا ونص مره. الجليس يتأثر من جليسه، لذلك انظر عمن لمن تجالس. إن من نتائج صحبة الشيخ السالك ما يحصل لمريده من أنه يذكره الله تعالى، أي يكون سببا قويا في ذكر المريد ربه إذا رأى الشيخ لما عليه من المهابة التي ألبسه الله إياها. ويشهد لذلك ما أخرجه الحاكم عن أنس رضي الله عنه، أفضلكم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم. بمجرد هيك تشوفوا الله، ما بتشعر بحالك إلا قلبك انجذب إلى حضرة المولى. شلون بده ينجذب قلبك إذا لم تبحث عن هذه الشخصية العظيمة؟ أما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. ومن ثمرة صحبة هذا الشيخ السالك أيضا أنه يوصل العبد إلى مولاه بسبب ما يريه من عيوب نفسه. دائما وأبدا الشيخ بيوقفه على عيوب نفسه. شلون ذاك الصحابي الجليل عندما قال لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وانظروا الى اهل الجنه يتزاورون والى اهل النار يتعاون. شو قال له سيدنا النبي؟ طب له على كتفه قال له الله يرضى عليك انت اصبحت من الواصلين. هيك قال له سيدنا النبي. قال له عليه الصلاه والسلام عرفت فالزم، استمر على مجاهدتك لنفسك، لان الترقي ليس له انتهاء دائما وابدا، وللاخره خير لك من الاولى، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. ومن ثمره صحبه هذا الشيخ السالك ايضا انه يوصل العبد الى مولاه بسبب ما يريه من عيوب نفسه ونصحه بالهروب من غير الله الى الله تعالى، فلا يرى لنفسه ولا لمخلوق نفعا ولا ضرا. وهذا هو بيت القصيد. نحن كلنا شايفين فلان النافع وفلان الضار وفلان المعطي وفلان المانع وهكذا دواليك، وهذا هو شرك خفي من حيث يدري العبد ومن حيث لا يدري. فلا يرى لنفسه ولا لمخلوق نفعا ولا ضرا، ولا يركن لمخلوق في دفع أو جلب، بل يرى جميع الانقلابات والتصرفات في الحركات والسكنات لله تعالى، وهذا معنى الوصول إلى الله تعالى. ففائدة الشيء مع المريد هي إظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى للمريد. إبليس ليش طرد من رحمة الله؟ بسبب أمر واحد، ترك سجدة أمر بها فطرد من رحمة الله. هو ظن نفسه أنه شو المشكلة هاي، وبدأ يبرر لنفسه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكلمة أنا يعني متلبث فينا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففائدة الشيخ مع المريد هي إظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى للمريد، فيشخصها له ويريه دواءها، ولا يتم هذا إلا مع مريد صادق. على كلنا مريدين طبعا، كل واحد مريد مع شيخه، ولكن هل أنا مريد صادق مع شيخي؟ وهل أنت مريد صادق مع شيخك؟ تترك ما يهواه أو تترك ما تهواه لما يهواه، وتترك ما تحدث به نفسك تحدثك به نفسك إلى ما يأمرك به شيخك؟ طبعا نرجع نقول أين شيخ؟ الشيخ العالم المنضبط بالكتاب وبالسنة. ولا يتم هذا إلا مع مريد صادق ألقى مقاليد نفسه لشيخه، وألزم نفسه ألا يكتم خاطرا ما عن شيخه، وأما إن كتمه ولو واحدا فلا ينتفع بشيخه البتة. لك تنتفع النفع الكامل، شو بدك تسوي؟ يصير عندك الاستسلام الكامل، بحيث أنه تعرف الشيخ ما يأمرك إلا وفق الكتاب والسنة. شلون سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال لأبيه، هو أبوه وهو نبيه وهو شيخه، لموه أبوه ونبيه وشيخه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو قال له؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، أنت مأمور وشيخك مأمور، وما دام شيخك مأمور من الله عز وجل فامتثل أمره. بس تعرف مين هو شيخك. أما إذا كان الشيخ جاهلا، اللهم دلنا على من يدلنا عليك، وأوصلنا بالذي يوصلنا إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين.